بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الرابع.
كنا في الدرس الماضي في كتاب منهج السالكين في الفقه في أحكام الطهارة. من المسائل التي تكلمنا عنها أنه حال قضاء الحاجة فإنه يجب عليه الاستتار وبذل أسباب ذلك، خصوصا إذا كان في فضاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكذلك يجتنب قضاء حاجته أعزكم الله في أماكن يحتاج إليها الناس، كالطريقهم ومحل جلوسهم وتحت الأشجار التي يكون فيها الظل أو في محل يؤذي الناس مطلقا. كذلك تكلمنا أن من أداب قضاء الحاجة أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، وإذا أراد أن يستجمر أو يتنظف فإنه يجوز له استعمال الحجارة، وإن استعمل الماء فهو أفضل، لكنه لا يجوز له الاستنجاء بالروث والعظام وكل ما له حرمة. تكلمنا عن النجاسات وأن غسلها يكفي إزالة عينها عن المحل، وأنه لا يشترط لها عدد معين، وإنما يشترط زوال عين هذه النجاسة، إلا في ولوغ الكلب في الإناء فإنه لا بد ويجب أن يغسل 7 مرات ولهن بالتراب. وتكلمنا عن بعض النجاسات والخلاف فيها، من ذلك بول الآدمي وعذرته، وهذا بالاتفاق، وكذلك الدم تكلمنا عن الخلاف فيه، وكذلك الدم المسفوح، وقفنا عند قوله ومن النجاسات بول وروث إلى آخره. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يلمس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأن أرواح الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة.
نعم، هنا ذكر جملة أيضا من النجاسات، وبعضها مختلف في كونها نجسة أو غير نجسة، سنذكر ذلك إن شاء الله. من ذلك قال: بول وروث كل حيوان محرم أكله، وأن السباع كلها نجسة، وكذلك الميتات. تكلم أولا أن الحيوانات تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مأكول اللحم بمعنى يجوز أكله، ومنها ما هو غير مأكول اللحم، ويدخل في ذلك سباع البهائم والطيور، وكذلك يدخل فيه الحمار وكل ما حرم أكله. فما كان حرم أكله فإن بوله وروثه نجس، فإن بوله وروثه نجس، والسباع كلها أيضا نجسة. ويدل على ذلك حديث القلتين الذي مضى معنا، إن كان فيه خلاف في صحته لكن ذكر أنها يلقى فيها أو تردها السباع وتلقى فيها النجاسات. فقوله تردها السباع فيه دلالة على أن السباع من النجاسات، والمقصود بنجاستها هنا هو بولها وروثها ودمها، وأما سؤرها فإن ذاك مخصص بسؤر الكلب كما جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالسؤر لعابها. فقد ورد النص في الكلب على وجه الخصوص. ويستثنى من السباع أو مما لا يجوز أكله الهرة، فإنها جاء النص على أنها ليست بنجس وأنها من الطاهرات، وإن كان لا يجوز أكلها، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. فذكر أولا حكمها من حيث النجاسة فبين أنها ليست بنجس، ثم بين العلة في ذلك وهو تخفيف الشارع على العباد، حيث إن الهرر أو القطط يكثر دخولها في البيوت وتكثر ملامستها للآنية وغيرها، فخفف عن العباد حتى أصبحت من الطاهرات، وذلك كما يقول في عبارة أهل العلم لمشقة التحرز منها، لمشقة التحرز منها. قال وكذلك الميتات، والميتة الأصل أنها نجسة لقول الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية تدل على أن الميتات من النجاسات، تدل على أن الميتات من النجاسات، ولو كانت مأكولة اللحم إلا إذا ذكيت فإن ذكاتها طهارة لها، أما إن وجدت ميتة فإنها نجسة، فإنها نجسة. واستثنى من ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول هو ميتة الآدمي، فالآدمي داخل في الميتات لكنه طاهر وليس بنجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، متفق على صحته، فيدل على أنه طاهر حيا وميتا، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر وليست نجاسة حسية. فالميت من بني آدم طاهر وليس بنجس، طاهر وليس بنجس. ومن بديع الاستدلال ما ذكر أهل العلم من دلالة كون الميت طاهرا وليس بنجس أنه أمر بغسله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته قال اغسلوه بماء وسدر. كيف يكون غسله دليل على أنه طاهر وليس بنجس؟ قال أهل العلم: لو كان الميت نجسا عينا فإن الغسل لا ينفعه، لأن النجاسة العينية مهما غسلتها فإنها لا ينفعها ولا تطهر ولا تنتقل إلى كونها طاهرة، لكن دل غسلها غسله والأمر بغسله على أنه طاهر، وإنما غسل من باب زيادة التنظيف وإزالة الأذى، وإلا فإنه في أصله طاهر. قال: وما لا نفس له سائلة. والمقصود بذلك الذباب ومثله مما لا يكون له أو لما لا يكون لنفسه سائلة مثل الدماء الحيوان أو الإنسان. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب: إذا سقط في إناء أحدكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه ثم إخراجه ثم شرب الماء. فغمسه الأمر بغمسه دلالة على أنه ليس بنجس. ويستثنى من ذلك السمك والجراد، فالسمك والجراد أيضا من الطاهرات. ودليل ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. قال: أما الميتتان فالحوت أي السمك والجراد. والمقصود أنه لا يشترط فيها الذكاة، فإن وجدت ميتة جاز أكلها وأنها طاهرة وإن كانت ميتة. وأما الدمان فالكبد والطحال، لأنها في الأصل الدم متجمد، والدم لا يجوز شربه ولا يجوز أكله، لكن استثني من ذلك ما كان من نوع الكبد والطحال فإنه يجوز أكله. ومر معنا كذلك في الدرس الماضي من المستثنيات في مسألة الدماء ما كان مختلطا باللحم والعروق، ولو ظهر في القدر أو اختلط بالماء فإنه يكون من الطاهرات. وهذا الحديث اختلف في صحته وفي ضعفه، فضعفه ابن حجر رحمه الله في البلوغ، وجاء الخلاف في وقفه وفي وصله، بمعنى هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه مرفوعا وصححه أيضا موقوفا، صححه من كلام ابن عمر وكذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في السلسلة الصحيحة برقم 1118. ثم استدل بعد ذلك بأدلة على ما ذكره من المسائل. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فهذا دليل على ماذا؟ على نجاسة الدم ونجاسة الميتة، على خلاف في الدم فيما ذكرناه سابقا. وكذلك من الأدلة التي استدل بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. والرواية التي في الصحيحين هي قوله: المؤمن لا ينجس، وأما حيا وميتا فهذه رواها الدارقطني والحاكم، وكذلك علقها البخاري رحمه الله تعالى وهي صحيحة. ثم قال بعد ذلك: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. وهذا النوع الثاني من أنواع الحيوانات، وهو الحيوانات المأكولة اللحم. فالحيوان المأكول اللحم فروثه وبوله طاهر وليس بنجس، فروثه وبوله طاهر وليس بنجس. ويدل على ذلك أولا حديث العرنيين أنهم جاءوا إلى المدينة وأصابتهم الحمى، قوم من العرنيين جاءوا إلى المدينة وأصابتهم الحمى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة أي إبل بيت المال وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. هذا يدل على أن هذا من أنواع الدواء، والأمر بشربه يدل على أنه طاهر وليس بنجس، إذ لا يجوز التداوي وشرب النجاسات. فهذا دليل على جواز أو طهارة بول وألبان الحيوانات المأكولة اللحم ومنها الإبل. ومما يدل كذلك على طهارة أرواثها وأبوالها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو إذنه للصلاة في مرابض الغنم، فدل على أن الصلاة فيها جائزة، إذن يجوز أو إذن أبوالها وأرواثها من الطاهرات. ومما استدلوا به أيضا البراءة الأصلية، وهذا دليل يمر عليك في مسائل كثيرة من أبواب الفقه، البراءة الأصلية، والمقصود بها أن الأصل كما مر معنا في الأشياء ماذا؟ الطهارة، ولا ينقلها إلا إلى النجاسة إلا دليل يدل على ذلك. نعم. مما يدل أيضا على يعني بجانب الحديث الذي ذكرنا اختلاف العلماء في صحته وفي ضعفه، وهو حديث حلت لنا ميتتان ودمان، مما يدل على طهارة السمك وإن كان ميتا قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. مما يدل أيضا دليل مستقل على الجراد أنه يجوز أكله ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى، ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النطح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحول بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
إذن أيضا من المسائل في قضية النجاسات والطهارات مني الإنسان، مني الآدمي، هل هو طاهر أم أنه من النجاسات؟ الصواب في ذلك أن المني طاهر وليس بنجس، وهذا القول هو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وقال بنجاسته مالك وأبو حنيفة، والدليل يسند قول من قال بالطهارة. ومن الأدلة التي استدلوا بها الدليل الذي مر معنا وهو القاعدة، وهي ماذا؟ البراءة الأصلية، أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولم يرد دليل على يدل على نجاسة المني. ومما يدل عليه أيضا حديث عائشة الذي استدل به المصنف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. وفي لفظ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، بمعنى أنه يبقى فيه أثر ويبقى بقية من هذا المني، ومع هذا يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان نجسا لأزال عينه، مثل ما ذكرنا في إزالة النجاسات لا بد من إزالة عين النجاسة. فلما بقي بعضه كانت عائشة تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه من الطاهرات. ومما استدلوا به أيضا على طهارة المني قالوا أنه أصل بني آدم، فأصل الإنسان لا بد أن يكون طاهرا، كيف يكون أصله نجسا؟ ومما يخرج من محل أو من ذكر الرجل أيضا المذي والودي أو الودي. أما المذي فهذا الماء الخفيف الذي يخرج عند الشهوة، وهذا نجس على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يغسل ذكره وأنثييه، فمن أصابه مثل هذا الشيء فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه ثم بعد ذلك يتوضأ. وأما النوع الثالث وهو الودي، وهذا يقول الفقهاء إنه سائل أيضا خفيف لزج يخرج مع البول، وهذا حكمه حكم البول ويكون من النجاسات. فإذا يستثنى مما يخرج من ذاك المحل هو المني، وهذا من الطاهرات وليس بنجس، لكن يستحب مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أن يغسله وأن يفركه. قال بعد ذلك: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. الطفل الصغير أو الولد الصغير إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، وبولهما يختلف حكمه، واختلف أهل العلم في حكم بولهما جميعا. من أقوال الفقهاء في ذلك قالوا، هو القول الراجح، أن بول الغلام أي الصبي ينضح بالماء، ومعنى النضح أي تضع يدك في الماء ثم ترش عليه رشا، فهذا يكفيه، وهذا يدل على أنه ليس بنجس بشرط أنه لم يأكل. فإن أكل الطعام لشهوة ورغبة فإنه يكون حكم بوله حكم الكبير. أما إذا تناول بعض الطعام ولو كان في فترة الرضاع من غير شهوة، يعني وضع في فمه بعض الطعام، فيبقى حكم بوله لا يتغير. وهذا القول قال به علي رضي الله تعالى عنه وأم سلمة والثوري وأحمد ومالك في رواية عنه، وذهب بعض الفقهاء إلى أن بول الغلام ينضح وبول الجارية أيضا ينضح. وهذا يروى عن مالك وهو قول الشافعي والأوزاعي. والقول الثالث ذهب الحنفية إلى أن الغسل يكون للجميع، لكن السنة تدل على القول الأول، وهو في حديث علي رضي الله تعالى عنه رواه أحمد قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وكذلك الحديث الذي ذكره المصنف من حديث أبي السمح يغسل من بول الجارية، الجارية المقصود بها البنت الصغيرة، ويرش من بول الغلام. وجاء في حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وهذا حديث أم قيس بنت محصن حديث متفق على صحته. قال بعد ذلك: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل. وهذا الذي ذكرناه فيما سبق من كلام المصنف أنه يشترط في إزالة النجاسة زوال عينها، فإن زال عينها وبقي شيء من اللون والريح فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر مما يتجاوز فيه ويتساهل به. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لخوله بنت يسار في الدم، بمعنى دم الحيض، ودم الحيض من النجاسات بالاتفاق. قال: يكفيك الماء، يعني أنك تغسليه ولا يضرك أثره، بمعنى أنه إذا بقي شيء من لونه على الثوب فإنه لا يضر ما دام أنه غسل وزالت عينه، فإن بقي شيء من اللون أو الريح فإن ذلك لا يضر. هذا ما يتعلق بأبواب إزالة النجاسات والطهارة. في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في صفة الوضوء. وفقني الله وإياكم لكل خير.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.